كلام موجود. فوق كان الكلام فيه حسن الاحتياط ورجحانه، وأن الاحتياط حسن على كل حال، أم أن الاحتياط كما أن الاحتياط لا حسن بعد الفحص، ويشترط في جريان الاحتياط الفحص، أما من دون فحص وتذهب إلى الاحتياط مباشرة لا. فكان الكلام في هذا الأمر، وذكرنا ما ذكره الشيخ الأعظم بأنه أورد هناك إشكالين، إشكال أن قصد الوجه قصد التمييز، وإشكال أنه في حالة التكرار أنه حسن الاحتياط من دون قيد، يعني حسن الاحتياط حتى مع إمكان العلم التفصيلي. وحين بحثنا في هذا الموضوع مرضى نقول ما ممكن العلم التفصيلي، ما بحثنا في مورد يمكن العلم التفصيلي وتحصيل العلم التفصيلي ويجب ويتيسر البحث والفحص، هذا لا. واحد عنده ثوبين أحدهم نجس والآخر طاهر، إذا فحص يقدر يميز أيهما الطاهر وأيهما النجس، يقول لا أصلي مرتين، أصلي مرتين أقدر أفحص، يقدر يفحص يقدر يميز، لكنه يصلي مرتين كل مرة بثوبين. فالكلام أنه مع إمكان فحص هل يجب الفحص أم يمكن أن يذهب للاحتياط؟ فطرحت الإشكالية والشبهة من جهتين. الشبهة الأولى كانت قصد الوجه، قصد التمييز، أن يكون هذا وجوب، أن يكون هذا استحباب، هذا معتبر في العبادة أو ليس معتبر في العبادة. فمن ذهب إلى اعتباره في العبادة قال بأن هذا عندما يأتي بهذا الفعل ويأتي بهذا الشيء من يتحقق قصد الوجه والتمييز، فعبادته باطلة. خب هذا ذكرا وأجيب عنه بثلاثة أجوبة تقريبا. الجواب الأول أنه نقطع بأن قصد الوجه غير معتبر في العبادة، وعموم المتأخرين ذهبوا إلى هذا الرأي أن قصد الوجه غير معتبر في العبادة. والأمر الثاني أنه لو كان قصد الوجه معتبر في العبادة لظهر له أثر في الأخبار، وهذه مسألة ما يعم بها البلوى، وهذه مسألة ليس فيها ارتكاز بين عامة الناس حتى نقول أن الشارع اشترطها واعتبرها لكنه اعتمد على المرتكزات التي لدى عامة الناس، كلها ارتكازات يلتفت إليها الناس إلا الأوحدي إلا كذا. فإذا كان الشارع قد اشترطها ما يصير يعتمد على ارتكاز الناس، لأنه لا يوجد هكذا ارتكاز عرفي يلتفت إليه الناس. فبالتالي لو كانت شرطة لظهر ذلك وبان من خلال الروايات، لأنها المسائل التي يكثر بها البلوى. والثالث لو تنزلنا يابا احنا قلنا قطعا بعدم اعتبار قصد الوجه، نقول لا ما عندنا قطع، نشوف هل يعتبر قصد الوجه أو لا يعتبر قصد الوجه. خب قصد الوجه وقصد التمييز وابتثال الأمر هذا من لازم نقوله الشارع، فوبيل الشارع. فحينئذ أشكه هل الشارع اعتبر هذا القيد أم لم يعتبره، فيدور الأمر بين الأقل والأكثر والشك في الشارع، فيكون مجرى للبراءة، فترجي البراءة في مثل ما نحن فيه. فحينئذ يقول قصد الوجه ليس شرطا، وإنما الاحتياط حسن، ويشترط في الاحتياط فقط إضافة هذا الفعل للمولى، وهذه متحققة. أن الإنسان يقول ليش تصلي الله يريد خلص هذا المقدار، أما على نحو الوجوب على نحو الاستحباب على نحو تمييزها عن غيرها من الأفعال كذا وكذا كلها، يقول هذه كلها غير معتبرة، إضافة هذا الفعل لله والإتيان به في الخارج هذا يكفي في تحقق وحسن الاحتياط. جئنا إلى إشكال آخر، هذا الإشكال الآخر طرحه المرزي، طرحه الشيخ الأعظم. إجى المرزي لأن رحمة الله عليه قال أنه يجب أن يتحقق الجزم في العبادة، الجزم بمعنى أنني عندما أؤدي عمل هذا العمل هو بأمر من الله سبحانه وتعالى، فإذا أمكن الجزم وتحصيل الجزم في العبادة فهذا واجب، أما إذا ما أمكن الجزم وتعذر الجزم فيتنتقل موبا إلى الاحتياط، أصلي آتي بعمل ولم أجزم أنه مطلوب من الشارع مني، لكن ما دام الجزم ممكن وإتيان العمل ممكن في حين يكون هو المقدم. وعلي يقسم الشيخ المرزا الناعين يقول الامتثال إما أن يكون امتثالا تفصيليا من خلال العلم الوجداني القطع أو من خلال الظنون المعتبرة التي اعتبرها الشارع أو الأصول العملية المحرزة التي يحرز بها الواقع ويحرز بها التكليف. هذا حينئذ المقام الثاني أو المرتبة الثانية الامتثال الإجمالي كالاحتياط في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي أو الامتثال الظني وهو الحاصل من خلال الظنون غير المعتبرة. صار ظن غير معتبر باستحسان بكذا ظن غير معتبر لكنه أمتثل له أمتثله باعتبار الظن الحاصل من هذا. الرابع يأتي وهو مجرد الاحتمال وهو مجرد الشبهات البدوية وهو مجرد الشبهات البدوية يعني مجرد احتمال أنا أتي بالعمل على هذا الاحتمال. فالمرزا الناعين رحمة الله عليه يقول بأنه لا يجوز الانتقال من مرتبة إلى المرتبة اللاحقة إلا إذا تعذرت المرتبة السابقة. لماذا؟ يقول لأنه يعتبر ويشترط في حسن الطاعة الاحتمالية إحنا كله في حسن الطاعة الاحتمالية عدم القدرة على الطاعة التفصيلية. أنت بالامتثال الاحتمالي يعني تحتمل أن هذا يريد الشارع فتأتي به. هذا الاحتياط احتياط وطاعة احتمالية يعني أحتمل أن الشارع يريدها مني فأطيعه بناء على هذا الاحتمال. يقول العقل يحكم أن حسن الطاعة الاحتمالي هو عند العجز عن الطاعة التفصيلية عن الطاعة التفصيلية. لماذا؟ يقول لأن حقيقة الطاعة أن تكون إرادة العبد تبعا لإرادة المولى. المولى أراد شيئا فأنا بتبع إرادته أريده. المولى أمر بشيء فأنا بتبع إرادته التي ظهرت من خلال أمره أنا أيضا أتبعه. فإذا إرادة المولى، المولى ليش يصد الأمر يقول لي افعل؟ يريدني أن أنبعث فأنبعث. إذا انبعاثي نحو الفعل هو حاصل نتيجة بعث المولى لي. المولى شلون يبعثني؟ من خلال الأمر. فلما يكون أمر من المولى يعني المولى يريد يحقق انبعاث فأنبعث. المولى بعثني فأنبعث. شلون بعثني؟ أصدر لي أمر. فحينئذ انبعاثي إنما يتحقق بناء على بعث حقيقي للمولى، هاي الطاعة. أما إذا كان بعثا احتماليا هذا البعث الاحتمالي في الحقيقة ليس انبعاث على أمر المولى. أنا انبعاثي وتوجهي إلى هذا العمل نتيجة شنو؟ نتيجة احتمال المولى بعثني. هذا الاحتمال هذا البعث لن يكون انبعاثا حقيقيا. يعني لا تتحقق حقيقة الطاعة إلا إذا كان الانبعاث انبعاثا حقيقيا. زين حقيقة الطاعة متوقفة على الانبعاث الحقيقي والانبعاث الحقيقي متوقف على بعث معلوم من المولى. وهذا البعث المعلوم وين يصير؟ إذا كان عندي قطع بالأمر أو كان ظن معتبر. فهنا أكو بعث حقيقي من المولى حينئذ راح يصير انبعاث من عندي تتحقق الطاعة الحقيقية. فهذه حقيقة الطاعة تكون بهذا الشكل. حقيقة الطاعة تكون بهذا الأمر إن أنا أنبعث عن بعث المولى. أما أنبعث عن بعث احتمالي يقول هذا مو حقيقة. هذه متى ألجأ إليها؟ عند تعذر الطاعة الحقيقية. لما الطاعة الحقيقية مجالها مفتوح روح ابحث افحص تشوف أكو بعث حقيقي حين لما تنبعث انبعاثا حقيقيا هذا يحقق حقيقة الطاعة. أما في الموارد التي لا يكون فيها بعث حقيقي يعني بعث احتمالي مجرد احتمال ما رح يصير انبعاث حقيقي فلن تتحقق حقيقة الطاعة. فإذا أمامي طريق لأصل إلى حقيقة الطاعة فهذا يكون مقدم على الانبعاث الاحتمالي. لأن الانبحار الاحتمالي لا يمثل حقيقة الطاعة، وإنما هي صورة في صورة التعذر، ماكو شارة. في حين البعث ذلك البعث الانبعاث الاحتمالي. إذن هاي الدعوة الأولى مالت المغزى النعيم. الدعوة الأولى أن حقيقة الطاعة هو الانبعاث الحقيقي، والانبعاث الحقيقي لا تحقق إلا إذا كانت إرادة المولى حقيقية، وإرادة وبعث حقيقي المولى، وهذا عند وجود علم وقطع بالتكليف أو ظن المعتبر. هاي الدعوة الأولى. الدعوة الثانية التي للمغزى رحمة الله عليه أنه على فرض التشكيك، التشكيك أنه ما أدري. الطاعة تستوجب، يعني الطاعة المطلوبة هي الطاعة الحقيقية اللي هو الانبعاث الحقيقي مطلوب، لو الانبعاث الاحتمالي أيضا مطلوب. لو تتحقق الطاعة بالانبعاث الاحتمالي أشك في ذلك، أشك أنه بماذا تتحقق الطاعة؟ هل تتحقق الطاعة بالانبعاث التفصيلي الحقيقي، أم يكتفى بتحقق الطاعة والامتثال الإجمالي الامتثال الاحتمالي والطاعة الاحتمالية؟ فيقول إذا شككنا في ذلك يعني راح يصير الشك يدور الأمر بين التعيين والتخيير، إما أن يكون الانبعاث الحقيقي هو المطلوب، وإما أن تكون مخيرا بين الانبعاث الحقيقي والانبعاث الاحتمالي. يعني إما يكون المطلوب مني أن تأتي بالعمل بداعي ثبوت الأمر، بداعي ذلك الأمر الثابت يقينا، أو أنت مخير بين أن تأتي بالأمر بداعي احتمال الأمر، أو تأتي بالفعل بداعي اليقين بالأمر. فيدور الأمر بين التعيين والتخيير، وعند الدوران بين التعيين والتخيير فحينئذ لابد أن تذهب إلى من؟ تذهب إلى التعيين. تذهب إلى التعيين، فحينئذ ليس المقام، يعني راح يكون المقام أشبه ب، يعني تذهب إلى التعيين يعني تذهب إلى الاحتياط، تذهب إلى الاحتياط، وذلك باختيار التعيين. التعيين ماذا يقول لي؟ يجب تحصيل التفصيل. فإذا أنت متمكن من التفصيل، متمكن من الطاعة التفصيلية، وليس المقام مدوارا الأمر بين الأقل والأكثر. لاحظ المزن أن يقول أكو فرق بين مسألة الجذب في العبادة، ويكون عندي نية الجذب، وبين قصد الوجه. في قصد الوجه قربنا المسألة لأنه أقل وأكثر، فأجرينا البراءة عن الأكثر عن اعتبار قصد الوجه. أما هنا الجذب في العبادة راح يدور الأمر بين التعيين والتخيير، وإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فالاحتياط والتعيين هو المتعين، فيجب الاحتياط. ماذا يعني يجب الاحتياط؟ يعني يجب الذهاب إلى التعيين، وأن الطاعة التفصيلية هي المقدمة. فإذا لاحظ في الدعوة السابقة ما قصد الوجه واشتراط قصد الوجه، قال دوران الأمر بين الأقل والأكثر فتجد البراءة عن الأكثر. هنا دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وعند دوران الأمر بين التعيين والتخيير التعيين هو المتقدم اللي هو مقتضى الاحتياط. فإذا كان هو المتقدم معناه شو؟ معناه يجب تحصيل الطاعة التفصيلية، وهذه ممكنة. ما دامت ممكنة فتفضل وحصل وافحص. والنتيجة نتيجة هذان الدعويان. فإذا المرحلة الأولى دعوين أو مرحلتين. المرحلة الأولى أن الامتثال التفصيلي متقدم على الامتثال الاحتمالي، وما دام الامتثال التفصيلي ممكن فأنت مخاطب بتحصيله. هاي الدعوة الأولى. ولا يجزيك الامتثال الاحتمالي. هاي الدعوة الأولى. الدعوة الثانية أنه إذا وصل الأمر للشك، والمرحلة الأولى ما توصل إلى نتيجة، وصل الأمر للشك، فهذا يدور الأمر بين التعيين والتخيير، والنتيجة هي التعيين. يعني أيضا الامتثال التفصيلي هو المتعين على الفاعل والمكلف. ما ذكره المرزى النائيني كان محل نقاش بين الأعلام المتأخرين عنه، والأغلب من الأعلام رفضوا ذلك. طبعا المرزى النائيني، حتى نكمل مطلبه، المرزى النائيني رتب على ذلك. شنو رتب عليه؟ قال إذا إجينا إلى في مسألة الاجتهاد والتقليد والاحتياط، إذا أراد مكلف أن يحتاط، إذا أراد مكلف أن يحتاط، فهو إما يعلم إذا أراد مكلف أن يحتاط سواء كان عاميا أو مجتهدا، مجتهد أراد أن يحتاط، إما عند دليل تفصيلي مثلا وهو ما قام دليل على وجود الدعاء عند رؤية الهلال، ما قدم، أو قام دليل على أمر معين ويريد يحتاط فيجيب الفعل مرة أخرى، فيقول يجب عليه أولا أن يؤدي في الخارج ما توصل إليه من دليل إذا كان مجتهدا ويريد أن يحتاط، أو إذا كان مقلدا فرأي المجتهد وحج عليه، يجب أن يعمل بفتوى المجتهد ثم يأتي بالعمل احتياطا. اجرتب على هذا ليش؟ يقول أنت تريد تحتاط، فإذا تريد تحتاط شو لازم تسوي؟ أول شيء التكليف المتوجه إليك بالامتثال التفصيل يجب أن تأتي به أولا، ثم بعد ذلك تأتي بماذا؟ تأتي بهذا الفعل. يعني ذلك يعلم في العروة في مسألة الاجتهاد والتقليد، فيقول صاحب العروة هكذا يقول: الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار وأمكن الاجتهاد والتقليد، هذا وأمكن الاجتهاد والتقليد، يعني حتى مع التمكن من الاجتهاد والتقليد فيجب عليه يجوز الاحتياط. شيء علق المرز النعيم يقول: إلا إذا كان عبادة فإن الأحوط بل الأقوى حينئذ تعين الاجتهاد عليه، امتثال تفصيلي، أو التقليد إذا كان عاميا باعتبار المجتهد والحجة فلازم تروح للامتثال التفصيلي. نعم لو أتى بالمحتمل الآخر يحتاط رجاء للمحبوبية وإدراك الواقع بعد الإتيان بما أدى إليه تقليده أو اجتهاده، لاحظ التعبير، التزم بهذا المبنى، يقول تريد تحتاط أول شيء مو داعي الاحتياط، أكو امتثال تفصيلي، أنت مجتهد استطعت أن تصل إلى دليل عليك بهذا الدليل، أنت مقلد رح تبع رأي المجتهد ليش رح تحتاط؟ إذا أردت أن تحتاط فتأتي بالفعل الثاني رجاء للمحبوبية، لكن بشرط بعد أن تأتي أولا بما أدى إليه اجتهادك أو أدى إليه تقليدك، لأن هذا الامتثال التفصيلي، والامتثال التفصيلي متقدم على الامتثال الاحتمالي. واضحة شو رتب العمل؟ يعني ما ذكره هنا أصوليا بأن الامتثال التفصيلي متقدم على الامتثال الاحتمالي، التمسك به، تمسك به وين؟ في باب الاجتهاد والتقليد، أنه إذا أردت أن تحتاط إذا كان مستلزما في العبادة الأقوى يتعين الاجتهاد، مو أنت حر، لا يتعين الاجتهاد، فإذا أردت أن تحتاط وتأتي بالفعل الآخر رجاء لمحبوبيته فحين يجب عليك أن تأتي به بعد أن تقوم بما أدى إليه الاجتهاد أو تقليد المقلد. المشاهد من يجب تقليده، هذه التزم بها المرز النعيم رحمة الله عليه. الأعلام السيد الخوي وغير السيد الخوي، وإن كان تعددت عباراته في كيفية جواب المرز النعيم، لكن مؤدى تقريبا واحد. أولا أجابوا بأنه جواب السيد الخوي، طبعا ما ذكر في هذه التقريرات، التقرير ظهر الدورات الأولى ذكر هذا الجواب، أنه أنا نقطع بأن الامتثال الاحتمالي هو في عرض الامتثال التفصيلي مو في طوله. أنت يا مرز النعيني قاعد تصور أن الامتثال التفصيلي أولا ثم يأتي بعد ذلك ثانيا ثالثا رابعا الامتثال الاحتمالي، يقول لا، الامتثال الاحتمالي في عرض الامتثال التفصيلي، في عرض بعضهم البعض، مو متأخر عنه، مو في طولهما. إذا في طولهما نعم لا تصل النوبة إلى المتأخر إلا بعد تعذر الأول، لكن الامتثال الاحتمالي هو في طول الامتثال، في عرض الامتثال التفصيلي. يا بليش يقول ضرورة أنه انقياد للمولى، اللي يريد يحتاط هذا انقياد للمولى، والانقياد حسن بالذات، وما يكون حسن بالذات لا يعقل انفكاك الحسن عنه إلا بعروض جهة مقبحة مثل اختلال النظام. يقول الانقياد للمولى حسن ولا مو حسن؟ فكل ما هو انقياد للمولى فهو حسن بالذات، هاي الكبرى. كل ما يكون انقيادا للمولى فهو حسن بالذات. احد مصادقه الاحتياط في الاعمال، احد مصداق. فاذا تحقق المصداق انطبق عليه ان هذا انقياد المولى فهذا حسن بالذات. متى نرفع اليد عن هذا الحسن الذاتي؟ اذا اجت جهه مقبحه تجعله قبيح. مثل ماذا؟ مثل اختلال النظام. اما مجرد كون امتثال احتمالي هذا لا يرفع عنه انقياد، فهو انقياد حسن. فلما كان انقياد حسن وهذا الانقياد حسن بالذات، فيتساوى الامتثال الاحتمالي مع الامتثال التفصيلي في عرضه، بعد مو الطولية بينهما الذي أنت ذكرته. بل يمكن أن يقال أن الانبعاث عن احتمال الأمر أقرب إلى الطاعة والخضوع عن الامتثال في الطاعة الناشئ عن العلم بوجود الأمر. يعني واحد يقول يا با إذا أكو أمر أمشي، واحد يقول إذا أكو ريحة أمر أمشي. ياهو اللي أقرب طاعة، ياهو اللي يقال أنه مطيع أكثر، ياهو الذي يقال أنه يريد تحصيل رضا المولى أكثر. اللي يقول لا خلي أتأكد أكو أمر لا، إذا ما أكو أمر ما أمشي، إذا أكو أمر وأقطع بهذا الأمر وأعلم به أو قام عليه ظن المعتبر أنا أمشي. هاي الطاعة أقرب لتحقق عنوان الطاعة. لو اللي يقول إذا أكو ريحة أمر، مجرد احتمال الأمر هذا كافي. أيهما أقرب إلى تحقق عنوان الطاعة والانقياد؟ واضح العقل يقول الذي مجرد الاحتمال ينبعث غير ما يابا تعرف اللي يسوي أن يكون الأمر حقيقي وأمر ثابت وحينئذ الأنقاذ. قلنا واضح أن الأول هو اللي يتحقق عنوان الطاعة. هذا الجواب الأول الذي يذكره السيد الخوي. الجواب الثاني الذي يذكره السيد الخوي هو متعلق برواية وردت ورواها الشيخ الكليني، وردت في أبواب مقدمات العبادات في الباب 24 من أبواب مقدمة العبادات الحديث الثالث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قيل له وأنا حاضر: الرجل يكون في صلاته خاليا فيدخله العجب أو العجب، فيدخله العجب. قال: إذا كان أول صلاته بنية يريد بها ربه فلا يضره ما دخله بعد ذلك، فليمضي في صلاته وليخسى الشيطان. إذا كان في أول صلاته يريد بها ربه، يعني يصير هاي النوايا أو يصير وساوس الشيطان الأخرى العجب كذا، يقول هذا هو أراد بهذه الصلاة الله لو ما أراد بها، هاي إرادة ربه كافية في تحقق عنوان العبودية وهي مطلق. فأنت يا أيها المحتاط، أنت تريد الله في هذه العبادة لو لا الاحتمالية؟ نعم. إذن هذا كافي. بعد يلزم أن يكون هذه العبادة عن أمر معلوم، يقول هذا في القيد وهذا الشرط زائد لا حاجة لنا به. يقول حينئذ في مثل هذا المورد ماذا نقول؟ نقول بأن احتمال العبادة وحده كاف. فهذا معناه أن الامتثال الاحتمالي في عرض الامتثال التفصيلي. هذا في مقام جواب الدعوة الأولى أو المرحلة الأولى من الدعاء المنزل نعيم. تبقى إذا وصل أمر نفس العملي إن شاء الله يطلع.
لعله المراد الشيخ النعيم قد سبحانه وتعالى الزكية مو من جهة كون العمل قد أدي وزيادة، أو من احتياج داخل العمل وزيادة، فالمحصل يعني